أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. وصلنا إلى المنصوب الثالث بعد المفعول به وبعد المفعول المطلق الذي أسماه المصنف المصدر. اليوم المفعول فيه، المفعول فيه والمفعول فيه، وأما ظرف زمان أو ظرف مكان. أما ظرف مكان أو ظرف زمان، والظرف في اللغة يعني الوعاء، يعني الوعاء. ظرف الماء نعني به وعاء الماء، أي المكان الذي يحفظ فيه الماء. هذه في اللغة. هناك مناسبة كما نقول لكم دائما بين المعنى اللغوي لأي مصطلح وبين المعنى الاصطلاحي لأي علم من العلوم. فعندما نقول الظرف وهو يعني الوعاء، أي المكان الذي يحفظ فيه الشيء، كذلك في اصطلاح النحاة هنا ما هو المناسبة؟ أي أن الفعل وقع في ظرف هذا الشيء، سواء كان الظرف مكاني أو الظرف زماني. هذه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ظرف الزمان المفعول فيه عرفه الشارع وقال هو الاسم، اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم. وعرف ظرف المكان قال ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام أو خلف. هذا تعريف ظرف الزمان وظرف المكان. قبل أن ندخل في شرح مفردات التعريف، ظرف الزمان وظرف المكان يعبر عنه بالمفعول فيه، يعبر عنه بالمفعول فيه. ما هو المفعول فيه؟ أي أن الفعل وقع في ظرف هذا الزمان أو في ظرف هذا المكان. لذلك هاي كلمة في ظرف هذا المكان أو في ظرف هذا الزمان سمي المفعول فيه، سمي المفعول فيه بهذا الاسم، أي المفعول فيه. على تقدير حرف في، وهنا التقدير يجب أن يكون تقديرا معنويا لا لفظيا، لأن لو قدرنا تقدير اللفظية لجر الاسم الذي بعد الحرف في الذي هو حرف جار. نأخذ مثال لكي يتضح المطلب، لكي يتضح المطلب نأخذ مثال على ظرف المكان، أولا ظرف الزمان ثم على ظرف المكان. المثال الأول الذي هو على ظرف الزمان تقول صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس. فهنا صمت فعل فاعل، ويوم هو مفعول فيه، أو نستطيع أن نقول ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والخميس مضاف إليه، والخميس مضاف إليه. فهنا كأننا نعني صمت في يوم الخميس أو في زمن يوم الخميس. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ هذا معنى تقدير في التعريف الذي سنشرح مفرداته بعد قليل. سنشرح مفرداته بعد قليل. الثانية وهي المثال على ظرف المكان: جلست خلف المحراب مصليا. جلست خلف المحراب مصليا أو أمام المحراب مصليا بحسب المكان. فإذا نظرنا كان على المحراب فيكون جلوسك أو وقوفك أمامه، إذا نظرنا على المصلي فيكون وقوفه خلف المحراب. واضح؟ فهنا جلست أمام المحراب مصليا، جلست فعل فاعل، أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمحراب طبعا أمام مضاف، والمحراب مضاف إليه، ومصليا حال منصوبة، وسيأتي الكلام عن الحال لأنه أحد الأسماء المنصوبة التي عدها الشارح، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. واضح؟ واضح هذا المثال الأول والثاني؟ واضح المثال الأول والثاني؟ المثال الأول صمت يوم الخميس، هذا مثال عن ظرف الزمان، وجلست أمام المحراب مصليا، هذا مثال عن ظرف المكان. واضح؟ جميع لديهم واضح؟ إشكال أكو بالإعراب قبل أن نقرأ كلام الشارح، وقبل كلام الشارح كلام الماتن. جيد، هذا هو لب الموضوع، هذا هو لب الموضوع اللي هو المفعول فيه. المفعول فيه ينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان، ظرف زمان وظرف مكان يجمع تحت عنوان المفعول فيه. هنا لم يتطرق إلى المفعول فيه، لم يتطرق في الكتاب إلى المفعول فيه، لكن هو المفعول فيه. قال: ظرف الزمان وظرف المكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم أو اسم الزمان. عندما نقول الاسم يخرج الفعل والحرف، هذه قيود التعريف. ما معنى قيود؟ أي أنها تكون جامعة مانعة لهذا المعرف. فهنا اسم يخرج الفعل والحرف، وعندما أضاف الزمان، أضاف الاسم إلى الزمان، خرج اسم المكان الذي سوف يعرفه بعد قليل. المنصوب أخرج المرفوع، الاسم المرفوع والاسم المخفوض. لماذا لا نقول والاسم المجزوم؟ هذا سؤال سألناه بالأمس لكم أيضا، لماذا لا نقول الاسم المجزوم؟ سؤال لكم أرجو الإجابة بسرعة رجاء. لماذا لا نقول الاسم المجزوم عندما قال المنصوب أخرج فقط المرفوع والمخفوض؟ يعني الأخت طالبة الشفاعة لا تسمعي له، غير معروف لديك هذا جواب هذا السؤال. لماذا قال أو عندما نقول اسم الزمان المنصوب أخرجنا، أخرجنا المرفوع والمخفوض، لماذا؟ لماذا لم نقل أيضا المجزوم، الاسم المجزوم خرج أيضا؟ هذا سؤال لكم، لا لا أحد يجيب، لو أكو إجابة، إذا أخو ماكو إجابة يعني أعلمونا أيضا أنه ما هو الجواب. علامة الجزم علامة بناء، علامة بناء، السكون علامة بناء، الجزم علامة إعراب. نعم، إذن نجيب على هذا السؤال أو قل هذا الالتباس، الجزم يختص بالأفعال، الجزم يختص بالأفعال، فلا نقول الجزم يختص. فهذا طبعا هذا الكلام أمس عدنا أنه لماذا من قال المنصوب أخرجنا فقط المرفوع والمخفوض ولم نخرج المجزوم، لأن المجزوم أيضا لا يختص أو أصلا لا يختص بالأسماء. واضح الكلام؟ فإذا الجزم علامة إعراب، إذا دخل الجازم على الفعل المضارع فالفعل المضارع يجزم، فإذا علامة إعراب ويختص بالفعل، يختص بالفعل. فلذلك عندما عرف الماتن قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب، قلنا قيد المنصوب يخرج المرفوع والمخفوض، واضح؟ يخرج المرفوع والمخفوض، المجرور يعني، المخفوض باصطلاح الكوفيين، المجرور باصطلاح البصريين، بتقدير في، يعني نقدر دخول في تقديرا معنويا لا لفظيا، تقديرا معنويا بتقدير في، نحو اليوم والليلة، أو نحو اليوم والليلة وغدوة، غدوة غدوة غدوة، فيها تفسير، التفسير الأول الذي هو يقول من أول اليوم، من أول اليوم والنهار. التفسير الثاني يقول لا، بين طلوع الفجر وإلى طلوع الشمس، لذلك أخذت هذه الكلمة في صلاة الصبح، يقال صلاة الغداة، صلاة الغداة. يعني شنو صلاة الغداة؟ شنو معنى صلاة الغداة؟ سؤال، شنو صلاة الغداة اللي دائما تأخذونها بالفقه؟ أحسنتوا. فإذا صلاة الفجر أو الصبح، ووقت صلاة الفجر أو الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع قرص الشمس. فإذا للغدوة معنيان، الأول من أول اليوم والنهار يعني بداية الصباح، الثاني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وبكرة، بكرة كذلك يقال من طلوع الشمس إلى اشتدادها، يعني إلى الضحى. والتفسير الثاني أيضا يقال بين الطلوعين. وسحرا، السحر هو الزمان الذي آخر الليل قبل الفجر، هذا هو السحر. وغدا هو اليوم الذي بعد يومنا أو يومنا. وعتمة، الثلث الأول من الليل، العتمة هي الثلث الأول من الليل. وصباحا ومساء وأبدا، أبدا الزمان الذي لا نهاية له، أبدا الزمان الذي لا نهاية له. وأمدا، أمدا وحينا زمن منكر، زمن منكر يعني غير معروف، منكر يعني غير معروف. وما أشبه ذلك، أشبه هذه الأمور. وأقول الآن يتكلم الشارح، قال الظرف معناه في اللغة الوعاء، الوعاء والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، المفعول فيه، وهو نوعان: الأول ظرف الزمان، والثاني ظرف المكان. الآن هذه الأسطر القادمة أو السطور القادمة إلى صفحة 132 آخرها، هذه لظرف الزمان. قال: أما ظرف الزمان، طبعا أغلبيته راح يتحدث عن الزمان المختص كيوم الخميس مثلا، أو الزمان المبهم كوقت وزمان وحين، هذا زمان مبهم. فلذلك ومعاني هذه الكلمات التي أعطينا بعض معانيها، فلذلك يعني الكلام أطال بي لأنه يشرح المعاني اللي أوردها الشارع. قال: أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. هذا تعريف اللي أورده الشارح، الذي أورده الشارح. قال: عبارة عن الاسم، ظرف الزمان، الذي يدل، اسم يخرج الحرف كذلك ما قلنا، والفعل، الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. هنا يقول: هذا الزمان الذي يكون منصوبا، فأخرج المرفوع وأخرج المخفوض من الأسماء، بعد والفعل الذي جاء قبله وعمل فيه، عمل في هذا الظرف أي نصبه، يكون واقع في ظرف هذا في ظرف هذه الكلمة، في ظرف هذا الشيء أو المعنى الذي وقع فيه. عندما نقول مثلا: صمت يوم الخميس، وقع الصوم في ظرف يوم الخميس، واضح؟ هذا معنى شرح التعريف. بملاحظة معنى فيه، يعني وقع الصيام في زمان ظرفي أو في ظرف يوم الخميس أو في زمان يوم الخميس، بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية، في هنا بمعنى الظرفية أي تدل على الظرفية، وذلك مثل قولك، مثل قولك: صمت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين، طبعا صمت فعل وفاعل، يوم ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، والاثنين مضاف إليه، مضاف إليه. زين، فيوم يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت، أي العامل اللفظي الذي عمل فيه هو صمت من صام، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام. هذا الكلام اللي أورده الشارح هو بالحقيقة شرح للتعريف الذي أورده نفس الشارح عندما قال: فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. هذا هو الشرح. قال: وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام، والكلام على ملاحظة معنى فيه. ما هو معنى فيه؟ كما قلنا لكم في بداية الدرس، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، أي الصيام حدث في يوم الاثنين أو يوم الخميس كما مثلنا سابقا، بخلاف قولهم: يخاف الكسول يوم الامتحان، يوم، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم، لذلك خرج يوما من كونه أنه ظرف زمان، ظرف زمان. فلذلك يوم هنا مفعول به ثاني تكون، كما نقول يخاف الكسول أو يخاف زيد، أو يخاف زيد عمرا، وهكذا. فإن معنى ذلك، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم، في هذا اليوم. واعلم الآن يأتي إلى الزمان المبهم والزمان المختص. وواضح المبهم هو الذي لا يدل على شيء معين، والمختص هو الذي يدل على مقدار معين محدود من الزمان. قال: أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، كيوم الخميس، هذا المقدار معين. وأما المبهم فهو ما دل على مقدار معين غير معين ولا محدود. هسه هو المفروض أنه بعد ما يعني رجل هو عالم وجليل، لكن بعد ما أورد المختص مثال المختص تحت التعريف لكي لا يلتمس على الطالب المبتدئ، باعتبار أنه يتعامل مع المبتدئين. قال: ومثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع. لنطبق تعريف المختص على هذه الأسماء، هذه الأسماء ما دل على مقدار معين محدود من الزمان. الشهر مقدار معين محدود من الزمان، كيف؟ 30 يوم. السنة أيضا مقدار معين محدود، وهو 360 يوما. واليوم كذلك 24 ساعة. والعام والأسبوع، والأسبوع 7 أيام. ومثال المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين. اللحظة أي لحظة؟ لا نعرف أي لحظة. الوقت أي وقت؟ والزمان أيضا والحين، حينما، زمان ما، وقت ما، وهكذا. وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه، على أنه مفعول فيه، أي ظرف زمان أو مفعول فيه. قلنا أن الشارح لم يذكر الماتن، عفوا لم يذكر كلمة مفعول فيه، لكن الشارح ذكرها. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. الأول نعم، الأول. الآن سوف يشرع الشارح بشرح هذه الأسماء 12 التي أوردها الشارح ويعطي معانيها. قال: الأول اليوم وهو من طلوع الشمس، عفوا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقول: صمت اليوم، فاليوم هنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أو صمت يوم الخميس، أو صمت يوما طويلا، يوما طويلا، طبعا طويلا صفة اليوم. والثاني، الثاني الليلة، الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. تقول: اعتكفت الليلة البارحة، واعتكفت ليلة، واعتكفت ليلة الجمعة. نعم، هنا أمر خارج عن هذا الموضوع. ما هي الليلة الشرعية؟ هل تبدأ مثلا ليلة الخميس؟ متى تبدأ ليلة الجمعة متى تبدأ؟ سؤال للأخوة. الليلة الشرعية مثلا متى تبدأ؟ نعم، من غروب الشمس، من غروب الشمس. اليوم هذه الليلة التي نحن فيها أي ليلة؟ من الغروب إلى الفجر. لا، احنا نتكلم عن الليلة الشرعية. اليوم ليلة الاثنين، احسنتم، ليلة الاثنين. ابتدأت ليلة الاثنين من غروب الشمس. إذن في بعض القنوات الفضائية يذكرون أنه اليوم هو الأحد إلى الثانية عشرة ليلا، بعد الثانية عشر ليلا ودقيقة يقولون أصبح اليوم مثلا الاثنين، لكن هذا كلام الكلام الليلة الشرعية أنه من غروب الشمس تبدأ الليلة الشرعية. نرجع إلى غدوة. الآن كلمة غدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. تقول زارني صديقي غدوة الأحد أو غدوة الأحد، واضح؟ أو زارني غدوة، فهنا غدوة وغدوة الأحد تعني ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من اليوم الأحد، واضح؟ فغدوة الأحد غدوة ظرف زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف، والأحد مضاف إليه، وغدوة ظرف زمان. زارني غدوة. نعم. والرابع بكرة وهي أول النهار. تقول أزورك بكرة السبت وأزورك بكرة، نفس الكلام والإعراب، نفس الكلام في غدوة وإعراب غدوة. والخامس سحرة وهو آخر الليل قبيل الفجر، قبيل الفجر. نعم، قبيل الفجر. تقول ذاكرت درسي سحرا، فهنا سحرا ظرف زمان أو مفعول فيه منصوب بالفتحة. والسادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. تقول إذا جئتني غدا أكرمتك، إذا جئتني غدا أكرمتك. فغدا هنا أيضا ظرف زمان مفعول فيه يعني منصوب بالفتحة. والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول. تقول سأزورك عتمة أو عتمة. نعم، إحنا مرات يعني يلتفت الأخوة والأخوات أننا لا نحرك عندما نسكت، هذا ما جرى عليه ألسنة أو ما جرت عليه ألسنة العرب، لأنهم كانوا إذا وقفوا على الكلمة أو على آخر الجملة لا يحركون، يعني عندما كانوا يقولون سأزورك عتمة لا يقولون عتمة، واضح؟ فهاي أحب أنه أنبه، يعني أحيانا لا أذكر ولا يقفون على متحرك. أحسنتم، وهذا المبدأ تأخذونه بأحكام التلاوة، لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك. طبعا هناك لغة يحركون عندما يقفون، هناك لغة قليلة من لغات العرب أو يشمون الحركة، لكن الغالب أنهم لا يقفون على متحرك. والتاسع أو الثامن صباحا وهو اسم، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، يعني من أول نصف الليل الثاني الليل يقسم إلى قسمين، الأخوة اللي ذاهبين للحج يعرفون أنه نصف أول في المبيت في منى، نصف أول ونصف ثاني. هذا المقدار النصف الأول والنصف الثاني كيف يحسب؟ يحسب من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أحيانا، طبعا بها آراء العلماء هم مختلفين بها، أو إلى طلوع الفجر، الغالب على إلى طلوع الفجر، ويحسب نصف هذا الوقت فيكون مثلا 11 ونص يكون المنتصف، اللي قبل 11 ونص يعتبر نصف أول، بعد 11 ونص يعتبر نصف ثاني من الليل. فإذا الصباح يبدأ من المنتصف، منتصف الليل أو نصف الليل الثاني. واضح هذا الكلام؟ نصف الليل الثاني، كلام واضح إن شاء الله. وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. إلى الزوال يعني يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. إلى الزوال. إلى الزوال. والتاسع مساء، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل. تقول وصل القطار بنا مساء. والعاشر أبدا، والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. تقول لا أصحب الأشرار أبدا، ولا أقترف الشر أمدا. والثاني عشر حينا، وهو اسم لزمان مبهم، غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء، حينا من الدهر. تقول صاحبت عليا حينا من الدهر. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء أكان مختصا مثل ضحوة وضحى، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة، فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. طرف المكان يأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.